الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأعظم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في المقالة الأولى، المقالة الأولى هي أقرب إلى التصورات، منها إلى التصديقات، أقرب لتنظيم المدعيات منها إلى الاستدلال، لأن المقالة الأولى إنما هي في تحديد الفلسفة الواقعية وفق المنهج الذي يبني عليه العلامة الطباطبائي، ومن هنا يمكن أن يقال إن هذا سابق لأوانه، لأن بعد مسألة المنهج لم تحسم. المنهج يبدأ الحديث به من المقالة الثانية، فكرة القضاء على السفسطة، ومن ثم طبيعة المنهج المعتمد في البحث الفلسفي. هذا يبدأ الحديث به بشكل تفصيلي في المقالة الثانية. فالمقالة الأولى هي عملية استباق، ولكن الطباطبائي رحمه الله أراد أن ينظم مدعياته لأجل الخروج من حال من اللبس في تعريف الفلسفة. هناك أكثر من تعريف للفلسفة يشير إلهن الشهيد مطهري في حاشيته. واحد من التعريفات أنها عبارة عن التفكير في نظام الوجود على نحو لا يصل إلى حد ولا يخرج عن التحير. صار البحث الفلسفي اسم لهذا النوع من البحوث، البحوث غير المنتجة التي تبقى تلف وتدور حول نفسها من دون ما تصل إلى نتائج محسومة. التفت لي زين. تعريف آخر للفلسفة أنها عبارة عن الآراء المشتتة، يعني ما بيها فد ناظم تنتظم به هذه الآراء، ما بيها منظومة فكرية، ما الواحد يحدث نفسه وكل ساعة يتنقل من مكان إلى آخر، في قاسم مشترك بين المسائل مفقود. هذا اثنين. ثلاثة، إنها ارتكاب التناقض في الرأي والتقول بآراء متضادة، حتى باتت الفلسفة اسما لهذا النوع من التناقض في الرأي. أربعة، إن عبارة عن أن مسائل، هذا الرابع مرتبط بالمنهج، أن مسائل كل منهما تنحل من طريق الآخر. يعني المسألة الفلسفية متى تكون فلسفية؟ إذا قدرنا نستدل عليها شنو؟ بالمنهج الطبيعي، بالمنهج التجريبي. واضح أو لا؟ ستة أو خمسة، اللي هو خلط بين التفكير العقلي والتفكير التجريبي، أكو دغم صار عندهم بالمنهج. هذا الشتات وهذا اللبس في تعريف الفلسفة أكو جامع يجمع بينها جميعا. من تجي تتأمل في هذه التعريفات، هذه ما إجت من فراغ. واحد يقول آراء مشتتة، وواحد يقول عبارة عن الآراء المتناقضة، وواحد يقول الآراء البحوث اللي ما توصل إلى نتيجة. هذه كلها إجت نتاج لإنكار المنهج العقلي واحد، وبالتالي ضرب الفلسفة العقلية اثنين، وحصر العلوم بالتجربة والحس، مما أضفى مثل هذا الانطباع على شنو؟ على البحوث العقلية. نفس هذا الكلام أو شبيه نجده أيضا في المنطق، ما يقبلون هذا المنطق. فالعلامة إجراد يضع في التعريف ناضج للفلسفة، صحيح هو الآن مدعى بعدما مستدل، بس يريد أن يقول ترى الفلسفة مو تصوروها في تخبط عشواء، لا، الفلسفة بالأخير علم إلى منهجه إلى موضوعه، يختلف عن بقية العلوم، يخدم بقية العلوم. بقية العلوم مضطرة أن ترجع إلى البحث الفلسفي في إثبات وجود موضوعها، لأجل هذا صدر البحث بالمقالة الأولى، ملتفت لي أو لا، علما حتى ليصير إشكال على المصنف. المصنف عنوان كتابه خمو نظرية معرفة، عنوان كتابه أسس الفلسفة. نظرية المعرفة إجت عبارة عن مقالات صدر فيها الكتاب، فطبيعي جدا من يكون كتابه فلسفي أن يجي بالبداية يضع التعريف بغض النظر عن التصديقات صحيح أو لا. إذا هذا اتضح نرجع إلى ما انتهينا إليه البارحة. الفلسفة حسب رؤية العلامة هي في البحوث ذات طابع أدبي، هي حديث النفس، هي عبارة عن تعبير عن الهواجس والحيرة، هي تعبير عن التناقض، أن الإنسان دائما عند مسائل متناقضة عالقة في ذهنه فيريد يصوغها بقالب علم، يجي يصوغها ضمن علم اسم الفلسفة، يقول لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا. فلسفة حسب فهمنا والحديث للعلامة عبارة عن علم يمتلك بقية كما تمتلكه العلوم الأخرى من موضوع ومحمولات ذاتية ومنهج معين في التفكير، هذا واحد، ودواعي لفتح هذا العلم. هذا العلم ما اجى فقط نريد نصرف به وقتنا ونريد شنو ندخل بعملية الترف والبحث التجريدي غير المجدي، إنما كما بينا البارحة نتيجة نقطتين، وهاتان النقطتان هما اللتان أسستا للبحث الفلسفي. الأولى الوقوع في الخطأ، اختلاط الحقائق بالاعتباريات، اختلاط الحقائق بالوهميات، هو الذي دعا الباحثين إلى وضع فن يقوم بعملية التمييز بين الحقيقة وبين ما يقابلها، سواء كان اعتبار سواء كان وهم. هذا ما اجي من فراغ البحث الفلسفي. وثانيا وجدوا ان بقية العلوم حيث ان العلم لا يبحث عن وجود موضوعه، هم من اللي يثبت وجود موضوعها، وذيك العلوم تصنف في العلوم الحقيقية، في العلوم الواقعية، في العلوم التكوينية، مثل الرياضيات، مثل الطبيعيات بأقسامها الكثيرة والمترامية. بالأخير تحتاج إلى علم أسبق يعنى بإثبات وجود موضوعها، حسب فهم العلامة أن هذا العلم الأسبق هو الفلسفة، هو المعني بماذا؟ المعني بإثبات وجود موضوعها. هذه اثنين، ثالثا هذه ثالثا اللي موجودة في كلمات العلامة، وأشار إلى الشيخ سبحاني في الحاشية أنه مو فقط إثبات وجود موضوعها، جملة من الأصول الكلية المتداولة في العلوم هذه لا تنقح إلا في الفلسفة، وبدونها تلك العلوم تفقد علميتها. مثل قانون العلية، مبدأ التناقض وأمثاله. يقول هذه أساسا وين تدرس؟ وين؟ لا موجودة بالرياضيات، لا موجودة بالطبيعيات، لا. هذه هم هي تعتبر الأساس لليقين، بغض النظر ستقبله لو ما تقبله، بس وين تبحث؟ لابد أن تبحث في علم أسبق وهو علم الفلسفة. إلى هنا اتضح أن البحث الفلسفي وفق رؤية أصحاب المنهج العقلي والواقعيين، طبعا الواقعية هم بها مناهج، أصحاب المنهج العقلي من الواقعيين هي عبارة عن علم كبقية العلوم وفن كبقية الفنون، له منهجه وله موضوعه وله محمولاته بعد وله دالته على بقية العلوم. كل العلوم الواقعية والعلوم الحقيقية والعلوم التكوينية أصلا هذه ما معنية بإثبات وجود موضوعها، لأن كل علم كما درسنا بالمنطق معني بماذا؟ معني بالبحث عن المحمولات الذاتية لموضوعه. هذا في النظام أكو عندهم بالعلوم، خزين من اللي يثبت وجود الموضوع؟ لابد أن يطلب من علم آخر وليس هو إلا علم الفلسفة. صار واضح حولنا؟ إلى هنا ينتهي الحديث. المصنف يدخل يقول، هذا السؤال اللي أثرنا البارحة، طيب هذه العلوم الأخرى اللي هي تستفيد في واقعيتها في وجود موضوعها من الفلسفة، هذه بس تأخذ من الفلسفة أو تعطي للفلسفة؟ أكو شيء في خدمات متقابلة بينها وبين الفلسفة؟ بس العلوم الطبيعية الرياضية فهمنا أنها تستفيد من الفلسفة في واقعيتها، لأنه علم يجي يبحث عن محمولات ذاتية لموضوع ما إلى واقعية يصير خرافة، صحيح لولا؟ وما مستعد أي عالم أن يجي، العلماء كلهم اتجهوا باتجاه اكتناه الواقع وقوانين الواقع وخصائص الواقع. زين، من اللي يثبت أنه أكو واقع للموضوع؟ فلسفة، صح؟ طيب بالمقابل فلسفة تستفيد شيء من الفيزياء، من الكيمياء، من الرياضيات، من الهندسة، من الطب، من بقية العلوم التكوينية، سمعنا شغل بالعلوم الاعتبارية، لو ما تستفيد شيء. واضح دمو واضح. المصنف يقول حسب فهمنا أنها لا تستفيد إلا قضية واحدة، وهي بعض الصغريات اللي يتم الاتفاق عليها في تلك العلوم، هذه نقدر نسحبها إلى البحث، نستفيد منها بالبحث الفلسفي. مثل ما يذكر مثال، العلم أثبت أن البروتون يدور حول نفسه، إحنا بالفلسفة ما كان عندنا مثال قطعي على الحركة الوضعية، وهو أنه يصير عندنا حركة في مقولة الوضع. مقولة الوضع نسبة الأشياء الأجزاء بعضها إلى البعض الآخر ونسبة المجموع إلى الخارج. يقول إحنا بالإمكان العلوم ذيك توفر لنا شنو؟ مثلا بالفلسفة، أنا أعطيك مثال ثاني، كان يعتبرون المادة الأولى هي بداية الحركة. اليوم العلم الحديث أثبت أن الطاقة هي البداية. يقول ماكو إشكال نغير المادة الأولى أو الجسم الطبيعي نغيره بما؟ بالطاقة. هذه استفادات ممكن الإنسان إذا يريد يوسع من دائرة البحث الفلسفي بإمكانه أن يعثر على صغريات للبحث الفلسفي في داخل العلوم شنو؟ الحديثة. واضح أو لا؟ إلى هنا ينتهي الحديث في المقالة الأولى. يدخل العلامة في التلخيص. بالتلخيص الأول يعيد هذا اللي اليوم عدنا عن الفلسفة، ويذكر الفارق التصوري بين الفلسفة الواقعية العقلية وبين الفلسفة الواقعية المادية. بعدنا قلنا كل الآن تصورات، لحد الآن المنهج العقلي مفترضي ما محسوم، متى يحسم؟ في نظرية المعرفة. أصل الواقعية في قبال الصفصفة يحسم في نظرية المعرفة، ولكن هذا ما يمنع من وضع فوارق تصورية بين المدارس والمذاهب، وهذا اللي صنع العلامة عندما وصل إلى التلخيص. من أجل أخص الخلاصة الأولى اللي قدمها بيّن وجهة نظره بالفلسفة، أن الفلسفة عبارة عن علمين له موضوعه، له محموله، له منهجه، له دالته على العلوم الأخرى، حيث يثبت موضوعها، يثبت قوانين كلية يستفاد منها في العلوم الأخرى. ها هنا بعد دخل منا انعطف لبيان الفرق الفارق بين البحث الفلسفي العقلي وبين الفلسفة المادية. قبل ما أبين هذا أبين نقطة مهمة. إذا نتأمل في المقالة الأولى للعلامة الطباطبائي نجد أن الفلسفة معنية بالتمييز بين الواقع والتكوين والوجود الخارجي وبين الاعتبار والوهم، صحيح؟ أمس ذكرت اليوم أكرر، من الخطأ بمكان أن نتعاطى ويا الاعتبار أنه صنو الوهم. صحيح الاعتبارات هي كالوهميات في أنها ليست واقعيات، ولكن الاعتبارات احتلت مساحة لا بأس بها إلى جانب البحث الفلسفي. تذكرون في بحث نفس الأمر في الفلسفة هنا أكو أدنى صار توسع مفاهيم اعتبارية أولى ومفاهيم اعتبارية توسع للمفاهيم الفلسفية والمنطقية الأولى، هذه بسبب الاعتبار. في البحث الفلسفي الذين ينتهون إلى أصالة الوجود ينتهون إلى اعتبارية الماهية، ثم يجون يفتحون مرحلتين تتكلم عن الماهيات. مرحلة الخامسة اللي هي البحث عن الماهيات، المرحلة السادسة البحث عن المقولات. فلي يفهم من نقول اعتبار يعني هذا الاعتبار عديم الفائدة، هو بمعنى بالمعنى العلمي خطأ ليس واقعا، بس في الخطأ مقنن مو ليس بمقنن، بخلافه في الوهم. الوهم يعتبر شغب على الفكر، الوهم يعتبر واحدا من العوامل الضاغطة على الفكر، تلبس على الفكر، تشوش للفكر بلا جدوى. أما الاعتبار صحيح ومو واقع، صحيح ومو تكوين، صحيح ومو وجود خارجي، ولكن هل يعني أنه عديم الفائدة؟ لا، بس كونه مجدي، كونه مفيد، كونه بمردودات عملية، هذا ما يمنع أن نحن مطالبين بتمييز عمن؟ عن الواقعيات، عن التكوين. ليش؟ لأن كل واحد إلى نظامه وإلى خصوصيات. هذا واحد. اثنين، اليوم عندنا من نتوسع بالاعتبار عندنا جملة من العلوم الاعتبارية مثل علوم القانون. علم القانون عليه من يعتمد؟ مو على الاعتبار. ها؟ يعتمد على الاعتبار لو ما يعتمد؟ يعتمد. هذا يؤكد أن البحث عن الاعتبار مو فقط بلا جدوى، عفوا مو فقط أنه شوي بجدوى، لا، جدواهم كبيرة. تعرفون أهمية القانون في حركة المجتمعات، أصلا مجتمع بلا قانون يتحول إلى مجتمع غابر. معناه الاعتبار يساهم في تنظيم حركة الأمم والشعوب والمجتمعات في الوقت اللي هو شنو؟ اعتبار. ولكن كما سيأتينا إن شاء الله في المقالة السادسة، الاعتبار شوف نطاقاته شنو؟ التكوين. من التكوين ينظم الاعتبار. بس المهم أن نلتفت إلى أن الاعتبار
في الوقت اللي نحتاج أن نميز بينه وبين التكوين، ولكنه عميم الفائدة، وفائدته شنو؟ جليلة، وليست في القضية تلحق بالخرافات وتلحق بالخيالات، شغلها بس مشاغبات وتشويشات وتلبيسات على الفكر. لا لا، بالفلسفة شوف مساحة من الاعتبار موجود. العقل العملي اللي هو يحتل مساحة واسعة من التفكير، اكو كلام انه ينتمي علما للاعتبار، صحيح لولا؟ علم القانون علم مرتبط بالاعتبار، معناه الاعتبار هم يمكن ان يقنن وناخذ منه فوائد وناخذ منه نتائج، ويساهم الى جانب التكوين في تنظيم حركتنا ورؤيتنا، فلا نستهين بالاعتبار، صحيح او لا؟ هاي مسألة هواية لابد ان تأخذ، وراح يجينا ان شاء الله واحدة من المقالات في نظرية المعرفة هو بحث الاعتبار، انه هذا الاعتبار شنو هو بأقسامه بقوانينه بخصوصياته، يبينون علاقته بالتكوين، شلون هذا يكون مؤطر بالتكوين، ميشد عن التكوين. صحيح احنا نحكي ملكية اعتبارية، ملكية اعتبارية يعني اذا تجي تريد تشرحها فلسفيا ما لها واقع، ما لها واقع، شنو يعني ملكية اعتبارية؟ بس هو هذا اللي ما إلى واقع ساهم في تنظيم حياتنا، لو ما ساهم في تنظيمها، والزوجية الاعتبارية والملكية الاعتبارية والبيع والشراء، يعني كلهن عالم اعتبار، ولكن عالم اعتبار مجدي له خواء ياهو منهن، مجدي عالم مفيد، بس هذا ما يبرر أن نجي نخلطه ويامن ويا البحث الفلسفي. هذا نظير ما نجي نميز بين علم الرياضيات وعلم الفيزياء، كل منهما موضوع له أهمية، ولكن يبقى همشن الفرز مطلوب، فالاعتبار يصير موضوع لدراسات وموضوع لعلوم، ولكن يبقى لابد من فرزه عن التكوينيات، صحيح أو لا؟ هذه ملاحظة أولى تأخذوها بعين الاعتبار، وأرجع هم أأكد وأذكر إلى أن نوصل إن شاء الله، آخر ما تفكرون أن بحث الاعتبار أو الاستفادة من الاعتبار أنتم بمعزل عن التكوين، هم إذا روابط بالتكوين، التكوين هو ينظم شنو؟ هاي الظاهرة، يعني من اجى الاعتبار دخل بالبحث الفلسفي، تذكرون هناك يعبرون عن اعتبار نفس امري، يعني الى صلة وين؟ بالتكوين. ومن يجون بعلم القانون يصير موضوع الاعتبار مو بمعزل عن القانون، ساذكرك بالاصول، والاحكام الوضعية والتكليفية اعتبارات مو باعتبارات، ولكن من تجي الى خلفيتها شو تقولون بالاصول؟ تقولون تتأسس على مصالح و مفاسد، وهي المصالح والمفاسد تكوين له اعتبار، فقصدي الصلة مع التكوين تبقى محفوظة، يبقى شلون خريطتها قوانينها، هذا اللي يتضح تباعا إن شاء الله. نقطة اثنين، من نجي نسأل الفلسفة نقول الفلسفة عنيت بإثبات الواقع كانت تامة، مو؟ من نجي ندخل بالبحث الفلسفي شنو الواقعيات اللي توصلت للفلسفة؟ مثلا الإنسان من يقرأ المعركة والنقاش والجدل والإن قلت يصور رسال معركة على فرد ألف 10,000 مقولة، أكو فلسفة تثبتها وأكو واحد ينكرها. الآن من تيجي أنت إلى البحث الفلسفي كم مقولة يثبتها البحث الفلسفي؟ ها؟ كم واقعية يثبتها؟
إذا نريد نجمع البديهي اللي بعد الفلسفة ما لها علاقة بإثباته وغير البديهي، هي ما تتجاوز 15 إلى 16 واقعية وبس فقط. أحسبهن حساب. الأصالة 1، التشكيك 2، الخارجي والذهني 4، وحدة وكثرة 6، اللو معلول 8، بعد شنو عندك؟ ثابت ومتغير 9 10، ذهني وخارجي 12. هاي اكو غيرهن؟ اكو غيرهن؟ شلون؟ حسبت 12، روح 14 و15 التفل زين. بعد اخراج البديهي، خذني مو كلهن الفلسفة اجت اثبتت، بعض البديهيات تنحسر الى 5 إلى 6 مقولات رئيسية. تشوف هاي 5 6 مقولات رئيسية هي هاي عليها المعركة كلها؟ شكو شنو القصة؟ عفوا، ممكن واجب هاي 14، هاي المعركة على 5 6، روح 14 مقولة نحسب البديهي واللي ثبت الفلسفة. شنو الموضوع؟ يعني تستحق هاي المسألة أن يجي واحد يصنف الفلسفة العقلية بعلم الأدب، يقول أصلا الفلسفة العقلية ما توصلنا النتيجة، والثاني يقول لا الفلسفة العقلية أم العلوم، والثالث يقول الفلسفة العقلية ما أدري إيش، وصاير الفلسفة العقلية محط تجاذب الأنظار والآراء. من تجي تشوف كم مقولة عندك بالفلسفة العقلية كلها على بعضها شنو بيها؟ موضوع الوجود، تعال المحمولات الذاتية احسبهن، غير شي لو لا، أصالة وتشكيك وخارجي وذهني وواجب وممكن، وبعد قول وياي ثابت ومتغير واحد وكثير، ذهني وخارجي، ليش كل هاي الخبصة؟ موسى مثلا في 500 مقولة أكو، طبعا ذني كل واحدة بيها بحوث، بس ذني تفاصيل، احنا دا نحكي وين أمهات المسائل. إلا ومعلول واضح ولا؟ ليش كل هذا الضجيج والعجيج؟ ليش البعض اجى حاول أن يحط من قدر الفلسفة حتى صنعت مقابلة بين الفلسفة والعلم؟ وشي صارت فلسفة وعلم، وكأن الفلسفة شنو يعني؟ تمزقوا مقابلة؟ يعني شو سوي الفلسفة؟ مو علم. قلت لك الفلسفة هي هاي آراء مشتتة، حديث النفس، أكون إنسان عنده في مناطق بالذهن مناطق حيرة يجي يعبر عنها بصوت عالي، هكذا صنفت الفلسفة. يجي واحد آخر شي يسوي لا الفلسفة أم العلوم، وكل العلوم تحتاج الفلسفة، والفلسفة تثبت قوانين كلية، العلوم الأخرى مثل ما عندها قدرة أن تستمر لولاها. ستشوف ميدانيا من نجي نخرج عن هاي التعميمات نشوف هي كلها على بعضها شنو؟ 10 12 14 مقولة. فليش كل هذا الضجيج؟ صار واضح كله؟ الجواب هو التالي، من تجي إلى الفلسفة المادية وتقرأ سماتها العامة، تبيه لسين تقرأ سماتها العامة، تشوف هذه الفلسفة المادية اجت وقفت بالضد تماما منين؟ مما انتهت إليه الفلسفة العقلية. الفلسفة العقلية اجت بمقولاتها القليلة بس فتحت لنا الآفاق التالية، أنه أكو جانب ثابت بالحياة، أكو عالم غيب، أكو مبدأ لهذا العالم، مو ترى تصور المعركة نقدر نستعمل البرهان نثبت هاي أرضنا ومو أرض مو هنا الحركة.
هذه المقولات القليلة عندما نتأمل فيها نجد أنها منعطفات.
صحيح، ومن قبل علة ومعلول، يعني قبل قانون العلية، واجب وممكن قبل الواجب، خارج ذهني قبل الواقع، وهكذا أخذت واحدة اثنين ثلاثة أربعة، تشوف هي هذه هي أصول التفكير العقلي، الإيمان بالغيب، الإيمان بمبدأ لهذا العالم، أصلا رؤية أخرى تقدم لك. تجي إلى الفلسفة المادية، شنو سوت الفلسفة المادية؟ إجت اختزلت الواقع فقط بعالم المادة بالمحسوس بس، قالت ما عدا ما عندنا طريق لإثبات، في البحث لا طائلة تحت، تبحثون وتفكرون في أفضل الأحوال، إذا نريد نجي وياكم فهو لا يخرج عن طور الاحتمالات والظنون. مادي أكو شيء ملموس، أكو شيء محسوس قابل للإثبات، ما عدا لبطيف تخمينات على تكهنات على احتمالات على ماكو شيء مستدل تقدرون تثبتوه. واضح لو لا؟ ماكو شيء مستدل. واجت من الفلسفة قضت على ثلاث سمات أساسية المادية في الفلسفة العقلية، اللي هي الثبات والإطلاق والكلية. تشوف المعركة مرات تحسها وكأنه في شرط منطقي، عندنا شرط بالبرهان شنو؟ أن تكون قضايا كلية، مو؟ أن شرط مثلا بالعلم أن يكون مطلق، هي هاي حركة الإطلاق والنسبية أصلا غيرت الوجه الفلسفي لهذا الفريق ولذلك الفريق، متصوروها مسألة عادية أصلا. دائما كل ما تنزل للبنى التحتية المقولات تقل بس أهميتها تكبر. هذا الإطلاق والنسبي، خلينا ناخذ هاي المفردة هسه. الفلسفة العقلية قبلت أن المعرفة البشرية يمكن أن تكون مطلقة، الفلسفة المادية إجت قضت على الإطلاق في المعرفة البشرية، قالت معرفة مطلقة ما كل المعارف نسبية. تقول إيه وبعدين فهم بعده في النقاش منطقي، يقول لا شوفوني يسحب هذا النقاش، هذا إلى تفعيلته، إلى ما وراءه، إلى صدى، إلى نتائجه. من يقول أقبل أن المعرفة مطلقة راح تفوت على خط المصداق، تقول هاي المعرفة مطلقة، من يصير هاي المعرفة مطلقة يعني هي المطابقة للحقيقة، يعني إذا واحد خالفك شي يصير مخالف للحقيقة. أما إذا المعرفة نسبية، يمكن أنا صح وهو صح، أنا أعرف شيء من الحقيقة دا أشوف الجانب الأيمن منها، وواحد يعرف شيء آخر دا يشوف الجانب الأيسر منها، واحد واقف ذاك الصوب من الشارع وواحد واقف بالزقاق، وكل يرى المسجد، ليش واحد خطأ واحد صح؟ لا كلاهما صح، لأن كل واحد دا يشوف شنو جانب من المسجد وهو صحيح. فالمقولات على قلتها بس هي بنى تحتية في بناء منطق وفلسفة ودين وعلم كلام ورؤى كونية، على أنه هي تباوحة كلها 7-8-9-10 نقاط مختلف عليها، بس هي هاي أسس ومنعطفات حادة أحدثت انعطافات في التفكير البشري. واضح له؟ لا اجي انكر قانون العلية، تقول سخو خليك احنا نقبل قانون العلية، مو مسألة خلي ينكر وخلي من ينكر،
شوف شكو وراءها، هاي وين تجر وين تسحب وين تنتهي هذه إنكار قانون العلية، وذاك اللي يقبل قانون العلية وين دا يوصل؟ شوف على ساعة واحد صار أقصى اليمين واحد أقصى الشمال. للوحدة الأولى قد ما يجد القارئ أنه مختلفين، سواء واحد يقبل علية واحد يقول لا مو علية، هذه هذه عنوان تعاقب مثل ما بعض الفلسفات يقول سواء على شنو نتعب أنفسنا، المهم اثنين مقتنعين هذا من يصير هذا يصير وياه. هي مو هنا المسألة، المسألة من توصل للنهايات يفهم حجم الفارق الكبير بين الرؤيتين التحتيتين. اللي يقبل قانون العلية تدريجيا يوصل وين؟ اللي يقبل المنهج العقلي يوصل إلى معارف مرتبطة بعوالم أخرى ما وراء المادة، ومنها يصل إلى المبدأ الأعلى. اللي يقبل الفلسفة الحسية وينكر الفلسفة العقلية هنا تشوف لا بعضهم ومع الدين وصل إلى تقاطع ما يقدر يحل إشكالية الدين، دخل بالإلحاد من فلسفة عقلية إلى فلسفة حد. أنتجت واحد أنتج التدين والثاني أنتج شنو؟ الإلحاد. هذا مين يمنعهم من الفلسفة الحسية؟ هم وجدت محاولات لإثبات الدين، هذا يصير. بس أريد أقول الاختلاف وإن كان فلسفيا على عدد أصابع اليد، والمقولات اللي تثبتها الفلسفة مع كل هذه الطنطنة ما تتجاوز 15-16 مقولة مع بديهياتها، ولكن عمق هذا الخلاف عندما نتمادى بالتفكير، يعني نبدي نوظف هاي المقولات، من نوظفها يبدي الفارق الكبير. المعنوية والغيب والدين والمبدأ الأعلى، إذن كلهن الهن مدخل على المنهج العقلي، أما على المنهج المادي إذن كلهن على الأقل تصاب بتلكؤ، وعلى الأكثر هم يتم إنكار، يتم إنكار. أصلا الحياة تتنظم شنو؟ كلها على نظام رقمي، على مادة، ماكو على شيء معنوي بلا مقابل. دين قلت لك لو بتلكؤ يتم إثباته، لو يشطب من اللائحة، بل حتى معايير الصدق والكذب راح يجينا. الفلسفة المادية ما جعلت معيار الصدق والكذب مطابقة للواقع. مطابقة للواقع يعني شو؟ واقع شو نقول أنا عندي شو بالواقع؟ معيار الصدق والكذب شنو بمردود وفوائد عملية؟ هذا صادق، شي ما بمردود هذا كاذب. فلسفة العقلية دقت رجل قالت المعيار شنو؟ معيار شنو؟ المطابقة للواقع، واحدة من المطابقة للواقع. أرجع أذكر أقول الاختلاف وإن كان في مقولات محدودة جدا، ولكن هذا الاختلاف أنتج اختلافات لاحقة كبرى تحولت إلى فلسفات، إلى مذاهب، إلى تيارات فكرية، إلى مدارس، تحولت إلى جمهور. صار هذا إلى جمهوره، ذاك إلى جمهوره، تجي من تلك ترجعها شوف هي بدأت وين؟ بدأت بخلاف بسيط، وهو أنه واحد يقبل البداء واحد ينكر البداء، واحد يقبل العقل واحد ينكر العقل. صار فريقين، صار جمهورين. يعني أريد أقول مرات تعبر الحالة العلمية يصير لها مردودات اجتماعية وسياسية، بس هي أصولها منين؟ أصولها تلقاهية تبدي من نظرية المعرفة، هذا اللي ذكرناه بالمقدمات. نظرية المعرفة يتأسس على أساس منطق، يتأسس على أساس العلوم، العلم المجموعة هي الكاملة
هي اللي تظهر لنا حجم الفرق بين المناهج. واضح أو لا؟ إذن اتضح أن ما هو أو ما هي الفلسفة العقلية بالمقابل الفلسفة المادية اللي العلامة يقف أيضا لبيان تصوراتها توضيحها أكثر غدا إن شاء الله، والحمد لله.